بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الصوم في السفر وغيره. وهذا الباب عقد المؤلف رحمه الله تعالى لبيان شيء من أحكام الصوم، منها ما يتعلق بالصوم في السفر، منها ما يتعلق بأحكام القضاء، إلى غير ذلك من الأحكام في هذا الباب. استفتح المؤلف هذا الباب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار. باب الصوم في السفر والإفطار، هكذا التبويب عنده، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة رضي الله تعالى عنه: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي رواية أن هذا السؤال وقع عن صوم رمضان، فقد وقع في رواية أبي داود والحاكم أن حمزة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني صاحب ظهر أعالجه، يعني صاحب سفر، وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة عليه، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة. وهذا الحديث دليل صريح لمسألة التخيير بين الصوم والإفطار في السفر، وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد من الأحاديث. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود وابن حبان والبيهقي من طريق حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله أخرجه في كتاب الصوم: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، الصوم والإفطار. فهذا الحديث أيضا دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان منهم المفطر ومنهم الصائم في السفر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فدل هذا على أنه لمطلق الاختيار، وأن العبد إذا سافر يختار ما هو الأنسب له والأرفق به من الصوم أو الإفطار، فلا يثرب على صائم كما لا يثرب على مفطر. على مفطر. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
هذا الحديث حديث أبي الدرداء أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. وهذا الحديث يدل على أن من سافر في رمضان فله أن يفطر، ولا فرق بين أن يسافر في أثناء النهار أو يسافر من أول اليوم، هذا مطلق الحديث يدل عليه. وأيضا أنه يجوز أن يصوم الإنسان مع احتمال المشقة، لأنه وصف هذا الحر الشديد الذي كانوا فيه، قال: حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ومع ذلك وجد من صام منهم، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ذكر جملة من الشراح أن ذلك كان في غزوة بدر، نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
حديث جابر هذا أيضا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى رواه في كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر: ليس من البر الصيام في السفر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني قد ستر من شدة الحر، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جهة تخصيص هذا الرجل في الظل، فسأل عن ذلك، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فاحتاج إلى أن يستر بهذا الظل ليقيه حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. يعني بمثل حال هذا الرجل الذي احتاج إلى أن يظلل عليه، وربما أوقع به مشقة شديدة أو أضر ببدنه من مشقة لا تحتمل، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. قال: وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وهذه الرواية عند مسلم ليست موصولة على ما يوهمه لفظ المؤلف رحمه الله، فإنها بلاغا، لكنها وصلت عند النسائي وغيره، وإسنادها صحيح. عليكم برخصة الله التي رخص لكم، معنى أن لا يعزف ويترك العبد رخصة الله تبارك وتعالى له في الفطر في السفر. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة والبيهقي من طريق مورق العجلي عن أنس رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الجهاد باب الخدمة في الغزو، باب الخدمة في الغزو. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر فمنا الصائم ومنا المفطر، معنى أنه كل فعل ما هو الأرفق به باختياره. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني الذي معه ثوب أو كساء يستره يجعله دون الشمس، إما أن يجعله على رأسه أو يجعله على شجرة فيستظل به. ومنا من يتقي الشمس بيده، وهذا لشدة فقر الصحابة رضي الله عنهم وقلة ذاتيتهم، يعني أنه ليس مع الواحد منهم ما يستر به رأسه من الشمس إلا بيده. قال: فسقط الصوام، أي من الجهد والتعب والإعياء الذي لحقهم بسبب الصوم. فقام المفطرون فضربوا الأبلية، والمقصود بذلك نعم الخيام نعم ونحو ذلك ما معهم من مما يستظل به. وسقوا الركاب، يعني الإبل، فهم قاموا بنصب ما يحتاج من الخيام ونحو ذلك، وأيضا سقوا الحيوان في هذا اليوم الحار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قالوا: من جهة أنهم قاموا بخدمة إخوانهم، وهذا النفع المتعدي الذي قاموا به، قال أهل العلم أفضل في هذه الحال من جهة الصوم، لأنه عبادة غير متعدية وإنما قاصرة. ولهذا ذهب بعض العلم كما ذكر النبي جمرة أن الخدمة في الغزو أفضل من الصوم، أن الخدمة في الغزو أفضل من الصوم. هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخمسة متعلقة بمسألة الصوم في السفر. والصوم بالنسبة للمسافر فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا ترخيص، وأن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر. وأيضا ما دلت عليه هذه الأحاديث نعم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان منهم الصائم ومنهم المفطر، فهذا دليل على أنه لا فرق في ذلك. ذهبت الظاهرية إلى أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم، فيحرم عليه أن يصوم حال السفر، وهذا مروي عن بعض الصحابة، قالوا: روي عن عمر وابن عباس وابي هريرة وعبد الرحمن بن عوف، ومروي عن بعض التابعين، وفي أسانيدها ما قال، قول الزهري والنخعي أنهم لا يصومون أو أن المسافر لا يصوم، واستدلوا بالأدلة التي نصت على أنه ليس من البر الصيام في السفر. وإذا الحديث الآخر حديث جابر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا صاموا بعد أن أفطره أصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. قالوا: هذا دليل على أن الصوم في السفر معصية، فيجب أن يفطر المسافر. القول الثالث قال به بعض السلف أنه يجب على المسافر أن يصوم ولا يجوز له أن يترخص. قالوا: لعموم قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قالوا: وهذا المسافر قد شهد الشهر، فلا فرق بينه وبين المقيم. ولا شك أن القول الأول هو الصحيح والقول الثاني والثالث ضعيفان، القائل بتحريم الصوم أو بتحريم الفطر، لا هذا ولا هذا. والنصوص متعددة سواء من القرآن ومن السنة بأنه نعم لا بأس للمسافر أن يصوم أو يفطر، لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الأفضل من ذلك. فبعد أن تقرر بأنه يجوز للمسافر أن يصوم أو أن يفطر، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل له الفطر أو الأفضل له الصيام؟ أيضا اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا، ولكن يقال بأن المسافر له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، بل ربما أضر به إذا صام وهو مسافر، فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، بل ربما أضر ببدنه. قالوا فيحرم عليه الصوم، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقوله لأولئك الذين صاموا أولئك العصاة، أولئك العصاة. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة أو محتملة، يعني فيه حر، نعم في مشقة لكنها لا تصل إلى درجة نعم الإضرار ولا الأذى بالبدن، لكن يقول مشقة أنا أحتملها وأصبر عليها، فهذا صيامه خلاف الأولى، بمعنى أن نقول بأن الأولى له أن يفطر، بل أطلق بعض أهل العلم أن الصوم في حقه مكروه، الصوم في حقه مكروه. الحال الثالثة أن لا يوجد مشقة في الصوم، فهو مسافر على وسيلة مريحة كالطائرة مثلا أو في سيارة فارهة مكيفة، نعم، ولا يجد أدنى مشقة في هذا السفر، فيقول لنا ما هو الأفضل لي، أصوم نعم أو أفطر في رمضان؟ هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول وهو قول الجمهور ومنسوب إلى أكثر أهل العلم أن الأولى له الصوم، وهذا منسوب لأنس رضي الله تعالى عنه، وهو لقول عمر بن عبد العزيز، وكما قلنا هو قول جمهور أهل العلم. طيب الدليل على هذا، قالوا أن هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم في السفر ولم يفطر إلا في أحوال طارئة، لما ذكر له أن الصوم شق على الناس أفطر. وأيضا أن الصوم أفضل من جهة أنه أبرأ للذمة وأسرع في أداء الواجب وأوفق للزمن الفاضل، لأنك تدرك هذا الزمن الفاضل غنيمة أن تصوم في رمضان، فلو أفطرت لقضيته في غير رمضان. قالوا لهذه الأمور نقول بأن الصوم أفضل له. القول الثاني في المسألة وهو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول إسحاق وهو مذهب ابن عباس قال به ابن المسيب والأوزاعي أن الفطر أفضل، قالوا لأنه هو الأصل باعتبار ما دل عليه أو ما دلت عليه الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا سياق الآية يدل على أن الأصل في المسافر أن يكون مفطرا، كما أن هذا هو رخصة الله تبارك وتعالى، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي في الحديث الأول الذي معنا قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أراد أن يصوم فلا جناح عليه. هذا دليل على أن الفطر أفضل من الصيام، لأنه قال أن أخذت برخصة الله أفضل لك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن ذلك قال يسر وعسر، خذ بيسر الله، يسر وعسر خذ بيسر الله، الله يسر عليك خذ هذا التيسير فأفطر. وكذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رخصة ربي أحب إلي. وأثر عنه أنه قال رضي الله عنه أرأيت لو تصدقت على أحد صدقة فردها عليك، يعني يقع في نفسك أن الله تبارك وتعالى يتصدق عليكم بهذه الرخصة وتودونها، فهم يقولون بأن الفطر أفضل. القول الثالث الذين قالوا بأنه مخير فيفعل ما هو الأرفق به والأنسب لحاله من الفطر أو الصوم، وهذا قول البخاري رحمه الله تعالى، وهو أيضا مأثور عن عمر ابن عبد العزيز ومجاهد وقتادة، اختاره ابن المنذر. البخاري رحمه الله تعالى وهو محدث الفقهاء وفقيه المحدثين رحمه الله تعالى وقدس روحه ورضي عنه، قال في الصحيح باب الصوم في السفر والإفطار، فهو بوب على حديث حمزة بن عمرو بهذا التبويب، فدل على أنه يرى التخير. والحقيقة أن هذا القول هو الذي يحصل به التوفيق والأخذ بجميع الأدلة، فالأدلة التي دلت على أفضلية الصوم باعتبار أنه هو الأرفق والأنسب والأصلح بالنسبة لهذا الرجل، والأدلة التي دلت على فضيلة الفطر هي الأنسب والأفضل لتلك الأحوال. ولهذا تلحظون أن الأدلة التي دلت على النهي عن الصوم في السفر أو وصف الصائم في السفر بأنه من العصاة أو أن ذلك ليس من البر أن هذا إنما هو في تلك الأحوال التي شقت على أولئك الصوام، وإلا إذا لم توجد المشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى في اليوم الشديد حره، كما في حديث أنس وحديث أبي الدرداء وغيره من الأحاديث. فهذا القول هو الأظهر أنه يفعل الأرفق به، فلا ينبغي له أن يعزف ويترك الرخصة التي رخص الله تبارك وتعالى مع أنه يجد شيئا من المشقة في هذا، ولا أن يقال بأن الفطر أفضل من كل وجه مع أنه لا يجد أدنى مشقة في هذا الصوم، بل ربما تكون المشقة عند بعض الناس قضاء هذا اليوم إذا أفطره، فقضاء يوم من بعد رمضان أشق عليه، نعم ربما من أيام أن يصومها في السفر. فهذا هو الذي يؤيد القول بالتخير، وأن العبد مخير أن يفعل ما هو الأرفق به، والله تعالى أعلم. هذه الأحاديث أيضا دليل على أن الرخصة في الفطر في السفر لا فرق فيها بين السفر الطويل والقصير، فما دام يصدق عليه وصف السفر باعتبار العرف أو باعتبار قطع المسافة عندما يقول بالتحديد بالمسافة فله أن يترخص، كما أنه لا فرق في ذلك قال العلماء بين السفر الطارئ وبين السفر المستمر المستديم كأصحاب الأجرة ونحو ذلك، فهؤلاء الرخصة في حقهم قائمة، لا فرق بينهم وبين غيرهم، كما أنه لا فرق في ذلك بين سفر المعصية والطاعة في الأظهر، وأنه حتى لو سافر سفر معصية فإن له أن يترخص لعموم الأدلة، وإن كان القول الثاني أن الرخصة خاصة بالمسافر سفر معصية سفر طاعة أو سفر مباحا. قالوا فمن سافر سفر معصية، نعم، بمعنى أن يكون عاص بسفره وليس عاصيا في سفره، والفرق بينهما العاصي بسفره أصل السفر سفر معصية، أنشأ السفر من أجل قطع الطريق، من أجل ترويج المخدرات، هذا عاص بسفره. العاصي بسفره أن يكون السفر طاعة أو سفرا مباحا ويعصي في السفر يغتاب، فهذا لا خلاف أنه يترخص، إنما الخلاف في من عصى بسفره. فقول الحنفية هو اختيار شيخ الإسلام، نعم، أنه له أن يترخص لعمومات الأدلة. كذلك هذه الأحاديث دليل بعمومها على أنه لا فرق في الرخصة في الفطر في السفر أن تحصل له مشقة أو لا تحصل له مشقة، ما في فرق، حتى لو لم تحصل له مشقة فله أن يفطر، حتى لو كانت المدة وجيزة له أن يفطر. يعني شخص سافر بالطائرة من المدينة إلى جدة، مدة الطائرة ربما 30 دقيقة تزيد شيئا يسيرا، له أن يفطر، فهذا الغالب أنه لا ليس عليه أدنى مشقة في هذا. لكن ما دام يصدق عليه وصف السفر في العرف فهو سفر، وبالمسافة سفر قطعة، فله أن يترخص، هذه رخصة الله تبارك وتعالى ليس لنا أن نمنعه منها. كما أن هذه الأحاديث دليل على أنه لا يترخص بالفطر في السفر إلا إذا أسفر، بمعنى أن يسفر عن خارج البلد فيفارق عامر بلده، وعلى هذا ليس له أن يترخص إذا كان من نيته السفر. وما روي في هذا عن بعض الصحابة كأبي بصرة وغيره، نعم، فهو إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. حتى لو صح وهو صريح في هذا، نعم، فهو لا شك مؤول ولا يمكن أن يقال به، لأن الله تبارك وتعالى إنما أذن بالرخصة لمن صدق عليه الوصف، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر بمعنى تحقق فيك وصف السفر، ويتحقق ليس بقطع المسافة التي ستقطعها كاملة، لا، وإنما إذا كان من نيتك قطع المسافة وخرجت خارج البلد، بمعنى فرقت عامر البلد بدأت الرخصة في حقك، فأنت الآن أصبحت على سفر. أما أن يكون من نيتك السفر ويقال لك ترخص وأنت في بلدك فهذا لا يجوز في قول عامة أهل العلم، ومن أفتى بهذا فقوله لا شك مرجوح بل ضعيف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع صلى بالمدينة أربعا وبذو الحليفة ركعتين لما أسفر وخرج، لأن ذو الحليفة في ذلك الوقت كان خارج المدينة ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ركعتين، فهو لم يترخص حتى خرج من البلد. فمطلق النية لا يكفي، لأن هذه النية قد يعرض لها ما يقطعها، فتكون قد انتهكت حرمة الصوم أو قصرت الصلاة أو جمعت بين الصلوات، نعم، من غير حاجة. وعلى هذا من يفتي بهذا يلزمه أن يفتيك بأن تعيد تلك الصلوات وأن تقضي هذا اليوم الذي أفطرته، لأنه لبس لك رخصة شرعية في هذا لمطلق النية فيه، لمطلق النية فيه، وهذا ظاهر. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، هذا في حق من يشق عليه، كما قلنا في حال هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه فقال ليس من البر الصوم في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل، أنت هذا الرجل الذي تحمل المشقة والجهد يريد البر، يريد الخير، يريد الحسنات، عمله ليس ببر لأنه شق على نفسه وآذى بدنه، قالوا كأيضا يكون البر الصيام ليس من البر إذا ظن به الإعراض عن الرخصة، إذا ظن به الإعراض عن الرخصة التي رخص الله لعباده. كيف هذا؟ تجد بعض الناس لا يمكن أن يترخص، بل يسمع من بعض العوام أنه يقول نعم أنا لا أذكر أنني يوم من الأيام أفطرت في رمضان مهما سافرت، نقول هذا خطأ، هذا يظن به أنه معرض عن الرخصة، فنقول عمله ليس من البر، عمله ليس من البر. كذلك قالوا من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر، قل عمله ليس من البر. هذه صورة أخرى أيضا يكون الصوم فيها ليس من البر في السفر. قالوا كذلك إذا كان مدعاة للقعود واستخدام الآخرين، إذا كان الصوم سيؤثر في القعود عن حوائجه وأعماله ويستخدم الناس ليخدموه ويقوموا عليه، بسبب ماذا؟ قال صائم، نقول ليس من البر الصوم في السفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس ذهب المفطرون اليوم بالأجر الذين قاموا بإخوانهم، فدل على أن أجرهم قال العلماء في هذه الحال أفضل من أجر الصائم، أفضل من أجر الصائم. فهذه أحوال ذكر الشراح كابن حجر وغيره أنها من الأحوال التي توصف بأنه نعم بأن الصيام فيها ليس من البر. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس من البر الصوم في السفر، قالوا هذا يقيد القاعدة التي تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذا، هذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم، أن اللفظ إذا جاء على سبب نعم فإن السبب لا يقيده، فالعبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. لكن في هذا الحديث نعم قالوا قصة هذا الرجل قيدت هذا اللفظ، فالعبرة بخصوص سببه لا بعموم لفظه، لا بعموم لفظه. منهم من يروي هذا الحديث أو هذه اللفظة نعم على لغة بعض العرب ليس أم بر نعم أم صيام في أم سفر، وهذه اللفظة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نطق بها. كذلك هذا الحديث أو هذه الحديث دليل على الحث عن السؤال عما يشكل، كما فعل حمزة رضي الله تعالى عنه وأيضا على سعة أفق الصحابة في احتمال الخلاف في قوله لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا من كمال علمهم وسعة نظرهم للاختلاف. ولهذا سعة الاحتمال تبع لكثرة العلم والاطلاع والمعرفة والفهم، لكن كلما ضاق فهمك وقل علمك كثر خلافك. كذلك هذا الحديث على أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام حجة، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك قال العلماء مما يتعلق بمسائل الصوم في السفر أن من سافر في أثناء اليوم وهو صائم فهل يجوز له أن يفطر؟ شخص سافر في رمضان بعد الظهر، فالجمهور يرون أنه لا يجوز له لأنه ابتدأ هذا اليوم صائما فيجب عليه أن يتم الصوم، وهذا قول مرجوح، فالصواب أنه له أن يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صام وذكر له أن الصوم شق على الناس لما بلغ كراع الغميم كما في الصحيح، نعم أفطر وأمر الناس بذلك كما في حديث جابر، فالصواب أن له أن يفطر. كذلك قال العلماء ليس للمسافر أن يفطر في رمضان في سفره ويصوم صوما آخر. كيف هذا؟ يقول أنا سأفطر اليوم باعتبار أنه من رمضان لكني سأصومه عن صوم نذر علي. يقول لا يجوز، لأن هذا واجب مضيق فلا يجوز أن تدخل عليه غيره في وقته، أو يصوم تطوعا يقول أنا بصوم اليوم لك ليس من رمضان وهو في رمضان، قل لكن تطوع أنا سأقضي بعد رمضان يوما آخر، هذا لا يصح هذا ولا يقبل لا في النفل ولا في الواجب، خلافا للحنفية الذين قالوا يجوز أن يصوم عن شيء واجب، هذا قول مرجوح. كذلك هذا الحديث دليل على أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي التوكل، يعني كون الإنسان يستعمل شيء من الترفه في الظل، نعم، واتقاء الشمس ونحو ذلك، هذا لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. أيضا هذا الحديث دليل على تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في سؤاله عن الرجل هذا لما ظلل عليه، وهذا من كمال رعايته وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام بنفسي وأبي وأمي. وقلنا إن هذا من أولويات صفات القائد والمربي أن يعتني بأصحابه وبمن حوله. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على جواز الازدحام لرؤية الأشياء الغريبة، وهذا في تأمل حقيقة، يعني حينما نعم يجد الإنسان من نفسه باعتبار الفطرة داعيا إلى أن يرى الأشياء الغريبة وتسترعي انتباهه، وربما جذبت فوقف، وربما ترك أمره أو شغله نعم لينظر إلى هذا الشيء الغريب الذي اجتمع الناس عليه. هذا الذي حصل في الصحابة رضي الله عنهم، سلم قال رأى زحاما قال ما هذا؟ قالوا رجل قد ظلل عليه. لكن أن يقال بالمشروعية ولا بالجواز المطلق هذا مشكل، لا سيما إذا ترتب على هذا مفسدة، وهذا قد يحصل بل حصل كثيرا، يعني أن يترتب على هذا إما تعطيل مصلحة أو أيضا إساءة إلى صاحب هذا الأمر الغريب أو الشأن، أو تسور عورة من العورات، أو تعطيل مصالح السلطات مثلا ورجال الأمن بسبب هذا الزحام، هذا ما ينبغي. كذلك هذا الحديث أو هذه حديث أنس دليل على فضل خدمة الأصحاب في السفر، قول النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وقالوا هذا دليل أيضا على أن ثواب الأعمال ليس نعم على ذاتها، وإنما بحسب ما ترتب عليها من المصلحة، ولهذا المصلحة التي ترتبت على إفطار أولئك في ضربهم الركاب وسقايهم بضربهم الأبنية وسقايتهم للركاب وعنايتهم بإخوانهم، فالمصلحة التي نتجت منهم أعظم من مجرد صوم الشخص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال بعض العلماء: هو على حقيقته، بمعنى أنهم أفضل ممن صام، أفضل ممن صام. كذلك هذا الحديث دليل قالوا على مشروعية التشجيع على الأعمال الصالحة لا سيما المتعدي منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم شجع هؤلاء الصحابة، نعم، وأثنى عليهم لما قاموا به. يشتهر عند العوام أنهم يقولون: من صام في السفر فله أجره مرتين، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. كذلك هذه الأحاديث دليل على ترك التنطع في عدم الأخذ بالرخصة التي رخص الله تبارك وتعالى، كذلك على أنه إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها، فإن هؤلاء لما سقطوا عن الصوام وقام هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بلا الأجر. فالمصالح لما تزاحمت بين أن تكون صائما تخدم أو مفطرا تخدم، نعم، فالثاني أولى، هذه مصالح قد تزاحمت. مما يتعلق بمسائل الصيام أنهم قالوا رحمه الله تعالى: إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا فهل يلزمه أن يمسك أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يلزمه بالإمساك، قالوا لأن هذا اليوم قد انتهت، أو لما وصل إلى بلده قد انتهت الرخصة في حقه والزمن محترم فيجب عليه أن يمسك. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك، وهذا هو الأرجح، والله تبارك وتعالى أعلم، أنه لا يجب عليه أن يمسك، لكن قال العلماء: يفطر سرا لا يجاهر بفطره. كذلك قالوا: لو قدم من سفر وهو صائم فإنه لا يجوز له أن يفطر، بناء على أنه كان مسافرا في أول النهار، ما دام قد وصل إلى البلد وهو لازال على صومه، نعم، فيجب عليه الإمساك وإتمام الصوم بلا خلاف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: ما نصيحة فضيلتكم في طالب علم مبتدئ للعلم؟ النصيحة: أولا تقوى الله تبارك وتعالى، فتفقد هذا الأمر من نفسك في تقوى الله تبارك وتعالى وتعظيم أمره ونهيه، كذلك تفقد حال القلب، وهذا لكل مسلم فضلا عن طالب العلم، نعم، فهو أحرى الناس بهذا التفقد، وأن ينظر في حال هذا القلب ويفتش عما فيه من الأدواء والبلاء وما يعتوره من الفتن من الشبهات أو الشهوات، وليكن حارسا يقظا على هذا القلب. الثالث: حفظ الوقت والعناية بالزمن، فما لم تسابق أنفاسك في تحصيل العلم والخير والنظر في كتب أهل العلم وحضور مجالس العلم، نعم، ذهب وقتك وانفرطت ساعاتك وأيامك ولم تحصل شيئا. رابعا: الوصية المؤكدة: ترك الفضول، من فضول الكلام وفضول الخلطة وفضول النظر وفضول الأكل وفضول النظر إلى غير ذلك من هذه الأدواء التي لها أثر عظيم على إما ضعف السير إلى الله تبارك وتعالى أو والعياذ بالله تقهقره وربما رجوعه والنكوص على العقب، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم احفظنا بحفظك واكلانا برعايتك وعنايتك وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم استعملنا في طاعتك وقلبنا في مراضيك. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا واجعل الصلاة قرة عيوننا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وبارك لنا في أوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. واجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.